أنا عبد الله وهذا بودكاست في المعمعة. حياكم الله في الحلقة السابعة وهي بعنوان ترند الرقصة الأخيرة. هذه الحلقة هي الأهم بلا منازع، أولا لأنها تتحدث عن مشكلة لا يكاد يخلو منها بيت في هذه الأيام، وثانيا لأن هذه الحلقة تسمي الأشياء بأسمائها دون محاولة لكسب رضا المستمع أو قبوله أو موافقته أو الطبطبة عليه، ثالثا لأن من يطرح هذه المشكلة غالبا لا يغوص عميقا إلى جذورها بسبب بعض التعقيدات، وبالتالي فهو لا يقول عنها كل شيء، ورابعا لأن الوقت أصلا ما يكفي لقول كل شيء، فالناس اليوم تريد حلقات مثل الفاست فود، سريعة وصريحة ومفيدة وممتعة، وهذا خليط صعب جدا للي يبي يتكلم في قضية مهمة مثل قضيتنا اليوم. قضية اليوم هي عن مواقع التواصل الاجتماعي، ولندخل مباشرة إلى الموضوع حتى ما يضيع علينا الوقت. فنتحدث أولا عن نموذج عمل مواقع التواصل الاجتماعي الربحي، وكيف يقع الإنسان أسيرا في شبكتها، وهل الإدمان عليها حقيقة أم مبالغة. بنتكلم عن واحد من أهم مظاهرها المتفشية بقليل من التفصيل، وهو مظهر الاستعراض، وغيرها من الأفكار والحقائق التي سنتطرق لها إن شاء الله. السؤال الأول التقليدي، كيف تكسب عمل مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان التسجيل فيها مجاني؟ حتى نجاوب على هذا السؤال الجميل والمهم لازم نعرف أولا نموذج عملها. كل شركة في العالم لها نموذج تشغيلي بناء عليه تحقق أرباحها. بحاول بشكل مبسط أشرح وشلون تعمل النماذج التشغيلية لهذه المواقع. جاهزين؟ تكسب مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها بطريقة متشابهة، وهذه الطريقة لكسب الأرباح ترتكز على وسيلتين أساسيتين. الأولى هي بيع معلومات المستخدمين. أجل تقول لي تسجيل مجاني
يا راجل.
هذه المواقع سواء كانت فيسبوك أو تويتر أو سناب شات أو إنستغرام أو غيرها تقوم بإرسال بياناتك ومعلوماتك إلى طرف ثالث تتربح منه. هذا الطرف الثالث هو الشركات الدعائية والإعلانية أو شركات إنتاج السلع. ولاحظ ما ينطوي عليه هذا الأمر من أخطار إذا أصبحت بياناتك ومعلوماتك موجودة عند أطراف لا تعلم من هي وكيف ستستخدم بياناتك ومعلوماتك. واربط هذا الأمر بحالات الاحتيال المالي التي تحدث على نطاق واسع لكثير من الناس. في قاعدة شهيرة تقول عندما لا تدفع من أجل سلعة، يعني عندما تكون الخدمة مجانية، عندما لا تدفع من أجل سلعة فاعلم أنك أنت السلعة. If you are not paying for the product then you are the product. وهذه البيانات والمعلومات اللي ترسلها هذه المواقع إلى الطرف الثالث تشمل اسمك، موقع سكنك، عملك، مشترياتك، الصفحات اللي تتصفحها عادة، وين تروح، وين تتمشى، اهتماماتك الثقافية والرياضية والترفيهية، ايش تفضيلاتك اللي تعجبك، من أي طبقة أنت، ايش الأخبار اللي تقضي وقت طويل في قراءتها وغيرها. بياناتك ومعلوماتك يا عزيزي كنز ثمين جدا لهذه المواقع والتطبيقات والشركات، ومن دون أي مبالغة، ولا تزعل مني، أنت دجاجة تبيض ذهبا بالنسبة لهم. أنا أيضا مثلك، نحن دجاج نبيض ذهبا بالنسبة لهم. You are the product، أنت السلعة يا قلبي. تعتقد أن هذا ليس من حقهم؟ بلى يا عزيزي، في القانون في صفهم للأسف. لقد قبلت ووافقت وسمحت لهم باستخدام بياناتك ومعلوماتك في اتفاقية الاستخدام حين سجلت في الموقع، ارجع وقراها حتى تتأكد. وإلى أن يوضع نظام قانوني يوفر ما يسمى بالخصوصية الرقمية، مصطلح غريب وجديد عليك صح؟ إلى أن يوضع نظام قانوني يوفر الخصوصية الرقمية للمستخدم فسيستمرون ببيع بياناتك ومعلوماتك للآخرين. نأتي للوسيلة الثانية التي تربح عن طريقها هذه المواقع والشركات، إنها الدعايات والإعلانات التي تشاهدها في هذه المواقع، ويقاس ذلك عادة بمقدار الوقت الذي تقضيه على هذه المواقع وتتعرض فيه للدعايات والإعلانات، وهي الطريقة نفسها التي يتم بها تسعير الإعلانات والدعايات بالتلفزيون، متشابهة يعني. فكلما قضيت وقتا أطول كلما زاد تعرضك للإعلانات والدعايات، وبالتالي زادت أرباحهم من شركات الدعاية والإعلان. قبل زمن مواقع التواصل الاجتماعي كان من المستحيل معرفة إمكانية نجاح حملة إعلانية دعائية من عدمها، طبعا بسبب قلة البيانات. أما اليوم فالبيانات هائلة جدا، ولذا تنجح الحملات الدعائية بنسب تصل إلى توقع بنسب تصل إلى 100%، والفضل في ذلك لهذه المواقع. تقول البروفيسورة من هارفارد شوشانا زابوف: هذا السوق ليس له شبيه بالتاريخ، إنهم، تقصد المواقع، يبيعون لشركات الإعلان اليقين، تقصد يعني أن هذه المواقع تضمن لشركات الإعلان نجاح حملاتهم دون أدنى شك. ويستخدم البروفيسور في جامعة ييل إدوارد توفتا عبارة جميلة، حيث يقول: هناك صناعتين فقط تسمي عملائها مستخدمين يوزرز، المخدرات ومواقع التواصل. وأزيد عليها أنا أيضا بجملة من عندي، إن التاريخ لا يذكر سوى نوعين من التجارة كان فيها الإنسان هو السلعة: الدعارة والرقيق. لإبقائك أطول فترة زمنية ممكنة حتى تتعرض للدعايات والإعلانات ويجنون أرباح عن طريق ذلك، حتى تجلس هذه الفترة الزمنية الطويلة، قاموا بتصميم هذه المواقع كي تدمن عليها. أنت لم تسمع خطأ، أنت ترى فعلا كي تدمن عليها. تعتقد أن هذا القول مبالغة مني أو انسياق وراء نظرية مؤامرة؟ بالمناسبة هذا ليس قولي، إن من قالوا بهذا هم بعض مصممي هذه المواقع ومديريها السابقين أنفسهم، والذين استقالوا لأسباب أخلاقية بعد أن شعروا بتأنيب الضمير بعد ما رأوا النتائج الكارثية لهذه التصميمات على المجتمع والأفراد، وعرضوا أقوالهم واعترافاتهم هذه في فيلم وثائقي شهير بعنوان المعضلة الاجتماعية Social Dilemma، أنصحكم مشاهدته، هو من إنتاج شركة نتفليكس، أعتقد أنه موجود على النت. Able to affect real world behavior and emotions without ever triggering the user's awareness. They are completely clueless. أثار الفيلم ضجة كبيرة بما عرضه من حقائق لم يستطع أي موقع تواصل اجتماعي نفيها أو إنكارها أو رفع قضايا قانونية ضدها أو ضد أصحابها بدعوى أنهم كاذبون أو متآمرون أو منتقمون. كيف تجعلنا هذه الشركات والمواقع ندمن عليها؟ هنا مربط الفرس، ومن هنا تبدأ الأمور تصبح أكثر إثارة وجنونا. هذا جعل عالم التصميم الأخلاقي السابق لشركة جوجل تريستان هاريس يقول: لقد شعرت بأن ما يجري هو أمر غير طبيعي وأن العالم أصيب بالجنون. يبدو لي أنها كانت لحظة الحقيقة بالنسبة إلى تريستان هاريس، لكن في رأيي المتواضع أن العالم لم يصب بالجنون كما اعتقد السيد تريستان مع كامل احترامي لرأيه. ما كان يجري هو أمر طبيعي من الزاوية الواقعية الصرفة. ما كان يجري وسيستمر يجري هو تفاعل خليط يندر أن يجتمع في لحظة زمنية فارقة. تقدم تكنولوجي باهر هذا واحد، وصعود لعلم نفس الجماهير والأفراد هذا اثنين، مع ضعف وتدني وعي الجمهور هذا ثلاثة. هذا هو كل شيء. التقدم التكنولوجي وإبهاره وإدهاشه واضح ومفهوم بالنسبة لكم، ومثله وعي الجمهور المتدني واضح ومفهوم أيضا. نجي لعلم نفس الجماهير والأفراد ونتكلم عنه شوي. لقد عرفت هذه المواقع والشركات كيف تلعب على رغبة وحاجة هي من أعمق الرغبات والحاجات البشرية، ألا وهي رغبة وحاجة الشعور بالأهمية. فأعطت هذه المواقع والشركات الكثير من الناس بكافة أصنافهم وطبقاتهم وثقافاتهم ومهاراتهم، أعطتهم الفرصة التي ظلت حكرا طوال أكثر من 100 سنة على نجوم المجتمع ومشاهيره التلفزيونيين والسينمائيين. إلى هنا يبدو الأمر مشجعا، يا الله أخيرا أصبح لدى الناس العاديين نافذة يعبرون فيها عن أنفسهم ويحصلون على الأهمية التي يستحقونها. لا تستعجل، لا تستعجل. نعم أصبح لدى الناس العاديين نافذة، لكن هذه النافذة ككل شيء جميل يفسده الانتهازيون تحولت لتكون نافذة للاستعراض، ومن هنا أطل الجنون برأسه وبدأت الشفافية الأكثر تخريبا في التاريخ كما وصفها البعض. لقد وجد بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الاستعراض هو الوسيلة الوحيدة التي تجلب تفاعلا كبيرا لدى الناس، والتفاعل والانتباه من الآخرين هو المعيار الوحيد المعبر عن الأهمية بالنسبة لهؤلاء المستعرضين. وهذا الانتباه، وركز هنا، وهذا الانتباه أو التفاعل من الجمهور هو كل ما يهم هذه المواقع في الشركات، فلا يهمهم ما يعرضه المستعرض أو المستعرضة، المهم بالنسبة لهم هو الوقت الذي يقضيه الجمهور لمشاهدة هذا الاستعراض والذي يوفر لهم المزيد من الأرباح الإعلانية والدعائية. تعال اكتب رأيك، اشعر بأهميتك، اعرض صورك، أخبرنا بقصصك، لديك ما يستحق الاستماع والمشاهدة، أنت مبدع وإن كنت تافه وسخيف، استهبل أكثر فأنت مضحك، لديك ما يستحق الإعجاب والمتابعة، وتعال أيها الجمهور تابع، انبسط، اضحك، غير جو، اقضي وقت مريح، اتفرج. ومع هذا الاستعراض نشأ وترسخ مجتمع الفرجة كما سماه المفكر الشهير جي دي بورا. لن نتكلم عن الفئة التي تقدم محتوى جاد، مع كامل شكري وتقديري واحترامي، فليست هي موضوع هذه الحلقة، بل مجتمع الفرجة من مستعرضين ومستعرضات وجمهور متابع، وهؤلاء جميعهم مجرد مسامير صغيرة في ماكينة ضخمة تعمل في فضاء رأسمالي عام دينه الوحيد هو الربح. وحتى تحقق هذه الماكينة الربح لابد أن تصنع هذه المواقع والشركات الترند وأن تكون الأكثر متابعة ومشاهدة وفرجة. وهنا يأتي دور المستعرضين والمستعرضات ليكونون هم موضوع الفرجة أو الترند. ومن لا يستطيع من المستعرضين والمستعرضات أن يطابق نفسه مع هذا الدور ويفشل في إدهاش جمهوره كل يوم، فعليه أن يرحل ليتم استبداله. هناك وجه جديد مستعد لتقديم ذلك، غير يا عمي غير. يقول الفيلسوف الكبير زيغموند باومان: إننا في عصر استبدال المنتج قبل انتهاء فترة الضمان، وليس عصر فن إصلاح الأشياء. وفي هذا الإطار من ربحية الاستعراض والفرجة تستطيع فهم ليش تستعرض بخلع النقاب والحجاب من تستعرض، وليش تتعرى من تتعرى، وليش يستهبل من يستهبل، وليش مشاهد التمثيل المصطنعة والمكشوفة، وليش نجد عائلات كاملة تستعرض يومياتها، أو آباء وأمهات يستخدمون أطفالهم لصنع محتوى بريء، وليش يجعل الأبناء والبنات من أقاربهم مسخرة، وليش يجعل الأصدقاء من أصدقائهم محتوى للضحك وللسخرية، ليش يوجد كل هذا الجنون كما سماه السيد تريستان. فهمت ليش ولا لسه؟ إنه صراع على الانتباه، على الهاشتاج، على الترند، على البقاء أطول فترة ممكنة. هو ليس منطق العرض والطلب في صورته الغربية فقط، بل حتى فكرة التمركز حول الذات التي تتغلغل إلى أعماق النفس، وهي فكرة غربية أيضا. يعني ولك أن تتخيل فضاء غربي ومنطق تجاري غربي وقيم غربية ورؤية غربية للإنسان، كل هذا يتم توفيره لشخص تافه وسطحي وانتهازي ولجمهور متدني الوعي. ما الذي يمكن أن ينتج عن هذا سوى التفاهة والتقليد والتحلل؟ إن الأمر مربح جدا للمواقع والشركات وللمستعرضين والمستعرضات، بل حتى وهذا غريب، بل حتى للحسابات المنتقدة والرافضة لما يقوم به هؤلاء المشاهير. فتلعب هذه الحسابات المنتقدة دور حامل حمى والفضيلة والأخلاق والوعي، وهم في غالبهم لا يختلفون عن من ينتقدونهم، يعني في كونهم مجرد وسيلة استعراض تلفت الانتباه. الكل يبحث عن الربح، والخاسر الوحيد في كل هذا هو الجمهور الواسع المستعد لبيع انتباهه ووقته. إنه لا يدرك أن الوقت الذي يقضيه على مواقع التواصل الاجتماعي الذي هو مجاني هو في الحقيقة أثمن ما في الوجود، بدليل أنه الشيء الوحيد الذي إذا ذهب لا يمكن استرجاعه. وافق قلة الوعي بأهمية الوقت لدى بعض المجتمعات إدراكا مبكرا وكبيرا لهذه المواقع والشركات لأهمية علم النفس والذكاء الاصطناعي، فاستغلتهما أسوأ استغلال ونجحت في إبقاء الناس منتبهين ومتفرجين لأطول فترة ممكنة. اخترعوا لنا الكثير من الابتكارات والتحديثات والتصميمات اللي تخلي الناس تدمن على هذه المواقع، أزرار اللايك والديسلايك والاشتراك والتعليقات والريكومنديشنز اللي تجي للأشياء والأشخاص أو المؤثرين المشابهين، الترند، الهاشتاج، وسحب الشاشة فوق وغيرها. يعرفون الكثير عن هرمون الدوبامين. تقول الدكتورة آنا ليمبكي من جامعة ستانفورد، وهي دكتورة متخصصة في الإدمان، social media is a drug، تقصد أنها إدمان لدى الناس. تقول هي لدى الإنسان والناس ضرورة بيولوجية أساسية للتواصل مع الآخرين التي تؤثر بشكل مباشر على إفراز الدوبامين كمكافأة، وكثرة ذلك تؤدي إلى الإدمان. هذه المواقع والشركات تعرف كيفية إشباع الحاجات النفسية، وتعرف ما الذي يقوله علم النفس عن كيفية إثارة الانفعال وجذب الانتباه والفرجة، وتعرف كيفية بناء العادات في عقلك الباطن، بل وبناء احتياجات جديدة لك. تصور، فالتسويق الناجح هو الذي يخلق حاجات جديدة لم تكن موجودة لدى المستهلك. وانظر كيف نشأ الهوس الجماعي بالكوفي وبالتسوق وبالجيم وبالسفر وبالبدي إيمج السكس باكس وأخواتها وبالماركات وبالشهرة، ولو على حساب أي شيء آخر ذي قيمة أخلاقية أو إنسانية أو دينية أو ثقافية. وأرجو ممن لم يستمع إلى الحلقة السابقة حتى لا تكون نصف إنسان يعيش نصف حياة أن يتفضل مشكورا بسماعها، وما ذكرناه فيها من ترابط الأفكار مع السلوك وتحول السلوك مع الوقت إلى عادة في العقل الباطن بكثرة التكرار. تراهم يعلمون التفاصيل الطبية ونفسية عن عمل عقلك لا تعلمها أنت. هم يبرمجون عقولنا بما يضعونه ويعرضونه أمامنا ويجربون علينا ويستحثون استجاباتنا. وليس في هذا القول ترى أي نظرية تآمرية. يقول تريستان هاريس: لا يذكر التاريخ ولو مرة واحدة أن 50 مصمما جلسوا في جوجل كاليفورنيا ليصمموا 2 مليار من البشر كيف يفكرون بطريقة معينة ما كانوا ليفكروا فيها لولا هذه التصاميم. إنه بالضبط ترومان شو، إذا كنتوا سمعتوا بترومان شو، هذا فيلم لجيم كيري، فيلم درامي عظيم صدر عام 1998، يروي قصة رجل يعيش في عالم افتراضي مصطنع تم إنشاؤه بالكامل حتى يقضي هذا الرجل حياته فيه. في أحد مشاهد الفيلم يسأل المقدم التلفزيوني مخرج هذا العالم الافتراضي، طبعا مقدم تلفزيوني من ضمن هذا العالم الافتراضي، ممثل يعني يمثل في هذا العالم الافتراضي، يسأل المخرج الذي كان يدير كل ذلك العالم الافتراضي، كان يقوم بدور المخرج النجم إد هاريس. يسأله المقدم في المشهد في داخل الفيلم: لماذا لم يقترب ترومان قط من اكتشاف عالمه الحقيقي. قال المخرج: إننا نتقبل حقيقة العالم الذي يقدم لنا هكذا بكل بساطة. أو إذا أردت مثال أبسط، هو شيء شبيه بما يفعله الساحر إذا قال لك اختر ورقة، أي ورقة، بينما هو عنده خطة محكمة حسب فيها حساب كل شيء، ومهما كان اختيارك تنجح خطته. هو المسيطر وليس أنت، لكنك تظن أن اختيارك كان حرا، لكن هذا ليس بصحيح. أنت دخلت للعبة يعرف عنها صاحبها أكثر بكثير مما تعرفه أنت. ما سبق هو فيما يخص علم النفس. أما بالنسبة لاستخدام هذه المواقع للذكاء الاصطناعي، فتذكر الدكتورة كاثي أونيل وهي متخصصة في علم البيانات، تذكر جملة مهمة جدا، تقول: الخوارزميات هي في الحقيقة آراء لأشخاص وضعت على هيئة أكواد برمجة، والخوارزميات ليست موضوعية بل هي موجودة لتحسين الأداء كي تحقق هذه المواقع والشركات المزيد من النجاح والأرباح. يعطى ويدخل في الجهاز الهدف النهائي، ثم يجهز الجهاز نفسه بعمليات واحتمالات يختبرها ويطورها ويحسنها حتى تصل للهدف النهائي بأقل تكلفة وأعلى قدر من الأرباح. ولهذا نسميه ماشين ليرنينج، التعليم الآلي. انتهى كلامها. مع قلة الوعي بأهمية الوقت لدى الكثير من المجتمعات واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي وشركاته لعلم النفس والذكاء الاصطناعي لإبقاء الناس منتبهين ومتفرجين لأطول فترة ممكنة، كان هناك أيضا عامل ثالث حاسم في إبقاء الناس على هذه المواقع لأطول فترة ممكنة. هذا العامل هو عامل المعايير المختلفة بين المجتمع الذي يعيش فيه المتلقي والمجتمع الذي نشأت فيه مواقع التواصل، وهو المجتمع الغربي. سميه إن شئت تعارض أو صدام الحضارات والثقافات، إنجازة التسمية. تقول موسوعة ستانفورد حول التواصل الاجتماعي والأخلاقي: غالبا ما تفشل ضوابط الخصوصية في مراعاة تنوع معايير الخصوصية داخل المجالات الاجتماعية المختلفة والمتداخلة. يعني يقصدون غالبا ما تفشل ضوابط الخصوصية في مراعاة تنوع المجتمعات وهوياتها أو خصوصياتها. في مجتمعاتنا العربية والإسلامية المحافظة هناك مفاهيم خاصة وخطوط حمراء خاصة صنعها الدين والثقافة والتقاليد، بينما في الغرب اللي تبث منه هذه المواقع، هذه المفاهيم والخطوط هي سائلة يجري التعامل معها بوصفها حرية شخصية. نأخذ مثال على ذلك: مفهوم العورة هو في الغرب سائل ويتغير ويتلاشى مع الوقت أكثر فأكثر، بينما هو مفهوم محدد وواضح الملامح عند العرب والمسلمين. من هنا يمكنك ملاحظة كيف يستفيد المستعرضون والمستعرضات الإباحيون من هذه الفجوة المعيارية، فيتعرون ويصدمون مجتمعاتهم العربية والإسلامية، بينما هم ملتزمون بالقوانين وفق معايير المواقع التي يبثون منها، ولا يستطيع أحد أن يطالب بمحاسبتهم على نشر تلك المقاطع. يسمي جيمس برايدل صاحب كتاب عصر مظلم جديد، يسمي مسؤول هذه المواقع أمناء المكتبة الجدد، في مقارنة مع قصة الأديب الشهير بورخيس الخيالية حول وجود مكتبة عالمية لا نهائية. ولك أن تتخيل مكتبة عالمية يكون أمناؤها جوجل، فيسبوك، وتويتر، سناب شات، إنستغرام. مصيبة إن هذه المواقع والقائمين عليها يعرفون جيدا معضلة المعايير المختلفة هذه، جيدا جدا يعرفونها، ترى يعجبهم ترى ما يجري، لأن اقتحام المقدس يجلب فعل رد فعل وحشد ومتابعة وفرجة وانتباه. الموضوع طويل وفي الجعبة الكثير، لكن دعوني وكالعادة ألخص لكم الحقائق التي تم ذكرها، وسأضيف إليها بعض الأفكار الجديدة المهمة والتي لم يتسع المجال لبسطها والتفصيل فيها. أولا، تكسب مواقع التواصل الاجتماعي على اختلاف أنواعها بطريقة متشابهة. وهذه الطريقة لكسب الأرباح ترتكز على وسيلتين أساسيتين: بيع بيانات المستخدمين لطرف ثالث، والإعلانات والدعايات التي تعرض على المستخدمين. ثانيا، نجحت هذه المواقع والشركات بجعلنا ندمن على متابعة ما تعرضه على منصاتها من خلال تصميماتها وتحديثاتها وقدراتها التكنولوجية الباهرة واستثمارها لعلم نفس الجماهير والأفراد، استخدامها لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. والمنافسة بين هذه المواقع هي على الانتباه أو على وقت المشاهدة. ثالثا، وسائل الجذب التي تستخدمها هذه المواقع على نوعين: الأول عن طريق هذه المواقع والشركات نفسها من خلال أزرار اللايك والديسلايك والريكومنديشن، التعليقات ورفع الشاشة فوق وغيرها. والثاني أو النوع الثاني من وسائل الجذب هو عن طريق المستعرضين والمستعرضات ومجتمع الفرجة من خلال حسابات الاستهبال وأخواتها والجنس وأخواتها. رابعا، نجحت هذه المواقع نجاحا باهرا في التسويق، في أن تصنع لكل واحد منا عادة في عقله الباطن، هذه العادة هي متابعتها كل يوم. ونجحت كذلك في صنع احتياجات جديدة للمستهلك أو المتابع، الأمر الذي يفسر الهوس الجماعي بالكوفي والجيم والسفر والماركات وغيرها. خامسا، أنت مشارك في هذه المواقع وممول لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ما دمت تقضي الوقت في متابعتها، فهذا الوقت الذي تقضيه هو ما يصنع أرباحا لهذه الشركات من الدعاية والإعلان. أدري أن هذا الكلام مزعج، لكن الحقيقة مملة ومزعجة وجافة وباردة وكريهة. سادسا، المركزية الأوروبية كمنطلق لتفسير الحياة والعالم واضحة المعالم في مواقع التواصل الاجتماعي وشركاته، واضحة في عولمة قيم العرض والطلب بلا قيود، واضحة في جعل المعايير الغربية السائلة هي المعمول بها فيما يجوز وما لا يجوز، واضحة في جعل الفردانية والتمركز حول الذات هي الطريقة الوحيدة في التعبير عن الذات والأهمية. أما نحن فتصدق علينا نظرية عالم الاجتماع ابن خلدون رحمه الله التي تقول أن المغلوب مولع دائما بتقليد الغالب. سابعا وأخيرا، ما لم تمتلك وعيا كافيا يحميك ويقيك من أن تصبح أسيرا لهذه المكينة الضخمة فهي قادرة على جذبك إلى الأبد. فكل يوم هناك استعراض جديد وقصة جديدة ومقلب جديد ومشهد جديد وجسد جديد قادر على إثارة حواسك وإبقائك لأطول فترة ممكنة. ختاما، أشعر بالشفقة بصدق وأمانة، أقسم بالله أشعر بالشفقة من أعماقي على الكثير من المستعرضين والمستعرضات في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنهم يدفعون من لحمهم الحي، إنهم يشبهون لوح الثلج لذوب بين يدي البائع، يخسرون رأس مالهم الحياتي بثمن بخس وللأسف أنه لا يعود. يذكرونني بقول المتنبي: ولا تحسبوا رقصي بينكم طربا، فالطير يرقص مذبوحا من الألم. ولا أجد في النهاية خيرا من هذا الحديث النبوي لأختم به، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، قوموا إلى حياتكم يرحمكم الله.